بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ: ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى، خصوصا مع ابتناء التقييد إما على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان المخالفة للمشهور، وإما على كون الحكم تعبدا محضا وهو في غاية البعد. كان الكلام في هذه المسألة وهو أنه هل يشترط لجواز الاستصباح بالدهن المتنجس أن يكون تحت السماء أو لا يشترط ذلك؟ قلنا بأن الشيخ قدس الله نفسه الشريف قال بأنه هنا توجد روايات التي تقدم الكلام عنها مطلقة من حيث الاستصباح تحت السماء أو الاستصباح تحت الظلال والسقوف، وتوجد هناك رواية مرسلة ذكرها الشيخ في المبثوث من أنه روى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء. من هنا صار الشيخ قدس الله نفسه الشريف في حل هذا التعارض القائم ما بين الروايات المطلقة وما بين هذه المرسلة المقيدة، وقال بأنه بعد أن نسلم أن هذه المرسلة ينجبر ضعف سندها بعمل المشهور وبالاتفاق المحكي، نقول بأنه يدور أمر هذه المرسلة بين أن نقيد بها الإطلاقات المتقدمة، فنقول أن الروايات التي دلت على جواز الاستصباح مطلقا أي تحت السماء أو السقف مقيدة بماذا؟ بأن يكون الاستصباح تحت السماء ولا يجوز أن يكون تحت السقف بواسطة هذه المرسلة التي نقلها في المبثوث. إما أن نقوم بهذا، وإما أن نبقي الروايات الدالة على جواز الاستصباح مطلقا نبقيها على إطلاقها، ونتصرف في مدلول المرسلة فنقول أن المرسلة إما أنها تريد أن تبين حكم الاستحبابية وهو أنه يستحب الاستصباح تحت السماء، وإما أنها ليست بصدد بيان حكم استحبابي أي حكم تكليفي، وإنما هي بصدد بيان الإرشاد إلى أن هذا إلى أن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الساق يؤدي إلى نجاسة الساق. فإذا يدور الأمر بين تقييد المطلقات بالاستصباح تحت السماء وبين الإبقاء على المطلقات والتصرف في متن الرواية المرسلة إما بحملها على الاستحباب وإما بحملها على ماذا؟ على الإرشاد. ثم يقول وأن نحو حملها على الإرشاد أيضا لا يخلو من وجهين. لماذا؟ باعتبار أن الشيخ ذكر أنه يشترط الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السماء لأن الدهن المتنجس دخانه نجس. لماذا نجس؟ قال لصعود بعض الأجزاء الدهنية اللطيفة بواسطة الحرارة فتصيب الكأس فتنجسه. إذن الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول بأنه يدور الأمر بين هذين الاحتمالين، ثم يقول بأنه والصحيح والأقوى هو أننا أن نتحفظ على إطلاق المطلقات ونتفرف في متن وفي دلالة المرسلة. لماذا؟ يقول بأنه أولا أن المطلقات عادية عن التقييد كما تقدم بحثه فيما سبق، وثانيا أنه لو أردنا أن نحمل الرواية المرسلة على التقييد يعني نقيد المطلقات التي دلت على جواز الاستصباح مطلقا فهو لا يخلو من احد امرين كلاهما بعيد. اما لابد ان نلتزم بان الدهن المتنجس دخانه نجس حتى نقيد، والا اذا التزمنا ان دخان النجس طاهر فإذا لا معنى ماذا؟ بأن يكون الاستصباح تحت السماء، وإنما يمكن أن يكون الاستصباح أيضا تحت الساق. وهذا مخالف للمشهور، لأن المشهور من الفقهاء يرون أن دخان النجس أو دخان الدهن المنجس ليس بنجس. فإذا حمل المطلقات على التقييد يلزم منه ماذا؟ مخالفة المشهور. لأنه متى نحن نقول أن المرسلة تقيد المطلقات؟ أن المرسلة تقيد المطلقات إذا كان المستفاد عليه السلام. متى نقول أن المرسلات تقيد المطلقات؟ إذا قلنا أن دخان النجسي أو الدهن المتنجس نجس، أما إذا قلنا أنه طاهر إذا لا يلزم منه تنجيس السقف. القول بأن دخان النجسي أو دخان الدهن المتنجس نجس أو طاهر هذا موافق للمشهور أو مخالف للمشهور؟ يقول الشيخ هذا مخالف للمشهور. فإذا حملنا المطلقات على التقييد يلزم مخالفة المشهور. واضح؟ ظاهرا الاخوة ذهنهم مو يمي، انا احس من الوجوه ان المطلب انا دعبينه، ولكن ذهن الاخوة اخوية واحنا بعد مو مسؤول انه اذهانه وانت اخوية. المطلب الثاني، الامر الثاني، الاخوة اللي يفهم يفهم واللي ما يفهم ان يرجع للشريك. الامر الثاني هو انه اذا لم نلتزم بذلك والتزمنا بالتقييد فلا بد ان نلتزم بالتعبد، بأن نقول أن هذا الحكم حكم تعبدي. قال أو حمل الجملة الخبرية على الاستحباب أو الإرشاد، فقط قبل اللي انتهينا بالأمس، لئلا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو نجس. بلي تبين العبارة، لئلا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو نجس. اذا متى نحمل على الارشاد؟ نحمل على الارشاد اذا فرضنا ان دخان النجسي نجس، فلئلا يتأثر السقف بالنجس وبالدخان النجس هنا قال الامام سلام الله عليه استصبح به تحت السماء. فمن اين نقول ان دخان النجس نجس؟ يقول ان الشيخ يقول بناء على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة على نجاسة الدخان النجس. لماذا دلت المرسلة على ان دخان النجس نجس؟ قال إذ قد لا يخلو، اي دخان النجس، إذ قد لا يخلو من أجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الحرارة. ثم يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف في مقام تقوية إما المطلقات والتفرق في المرسلة، وإما تقوية المرسلة وتقديمها على المطلقات. يقول ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة، هذه أن مخالفة الظاهر خبر أن أو لا. يقول الشيخ نحن نقول أن الأقوى أن نخالف ظاهر المرسلة بأن إما أن نحملها على الاستحباب وإما أن نحملها على الإرشاد، هذا أولى من التفرق في المطلقات وحملها على المقيد. يعني نقول أن المطلقات مقيدة بأن يكون الاستصباح تحت السماء. لماذا؟ لماذا أن التفرق في ظاهر المرسلة أولى؟ قال ولا ريب أن مخالفة الظاهر في المرسلة خصوصا بالحمل على الإرشاد أولى. طب لماذا أولى؟ قال خصوصا في المرسلات خصوصا بالحمل على الإرشاد. شوفوا احنا قلنا بأن المرسلة فيها احتمالين، إما أن تحمل على الاستحباب وإما أن تحمل ماذا؟ على الإرشاد. يقول بأن مخالفة الظاهر في المرسلات حملها على الاستحباب يلزم مخالفة أكثر، لو حملها على الإرشاد تلزم مخالفة أكثر. يقول لا حملها على الإرشاد يلزم مخالفة أكثر. لماذا؟ لأن لا التي تدل على النافي، هذه لا يستصبح به تحت السماء، هذه الجملة الخبرية التي قيدت هذا التقييد الأفضل أن نحمله على الاستحباب، فإن لم يمكن حمله على الاستحباب عند ذلك تصل النوبة إلى الإرشاد. لماذا؟ لأن الأصل في كل حكم أنه حكم تكليفي لا أنه حكم الإرشاد. إذا قال المولى لا تستصبح به تحت السقوف، هذه لا حكم تقليدي وحكم ارشادي. الاولى ان تكون حكم الا اذا دلت قرينه على انه ماذا؟ حكم ارشادي، لان لا يتاثر الشخص بالنجاسه. فلهذا يقول مخالفه الظاهر اذا حملنا على الاستحضار فهي مخالفه للظاهر، ولكن اذا حملنا على الارشاد فهي اكثر مخالفه للظاهر، ولكن مع ذلك نحن نلتزم للوجهين اللذين سياتيان. فلهذا يقول ولا ريب ان مخالفه الظاهر في المختلف، مخالفه الظاهر اما بحملها على الاستحضار واما بحملها ماذا؟ بحملها على الارشاد، ولكن اذا حملت على الارشاد تكون مخالفه الظاهر اكثر، لان الاصل في الحكم ان يكون تكليفيا. ان مخالفه الظاهر في المختلف خصوصا، هذه المخالفه متى تكون اكثر؟ بالحمل على الارشاد، هذه المخالفه اولى. لماذا؟ خصوصا مع ابتلاء التقييم، اما على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان، وهذه النجاسة مخالفة لقول المشهور. متى يتم التقييد؟ التقييد يتم في حالتين، اما ان نلتزم بان دخان الدهن المتنجس نجس فنلتزم بالتقييد. دخان الدهن المتنجس نجس، هذا موافق للمشهور لو مخالف للمشهور؟ لا، مخالف للمشهور، لانه هذا الدخان استحال من الدهن المتنجس. فالقول بان الدخان الذي استحال من الدهن المتنجس نجس هذا قول مخالف للمشهور. اذا بنينا على التقييد لنجاسه الدخان يلزم منه ماذا؟ مخالفه المشهور. قال اما خصوصا مع ابتناء التقييد، اما على ما ذكره الشيخ. ماذا ذكر الشيخ؟ قال لانه دخان الدهن المتنجس نجس، يقول اذا بنينا ان التقييد لهذه الحيثية فيلزم منه ماذا؟ مخالفة قول المشهور. على ما ذكره الشيخ من دلالة الرواية على نجاسة الدخان، ولكن نجاسة الدخان من الدهن المتنجس هذا مخالف للمشهور، المخالفة للمشهور. واما بل لا، مو الرواية مخالفة المشهور، هذا القول مخالف، وهو أن دخان النجس نجس، المخالفة للمشهور. وإما التقييد يبتني إما على هذا وإما يبتني على ماذا؟ إذا التزمنا بأن دخان النجس ماذا؟ ليس بنجس بل هو طاهر، ومع ذلك قلنا بالتقييد، إذا لابد أن يكون الحكم حكما تعبديا لا نفهم وجهه. إذا قلنا أن دخان النجس نجس وقيدنا تلك المطلقات فيلزم المخالفة للمشهور، وأما إذا قلنا أن دخان النجس ليس بنجس وهو طاهر ومع ذلك قيدنا المطلق فهذا حكم تعبدي، وحمل هذا الحكم على التعبدية يقول الشيخ في غاية البعد، لأنه لا نفهم وجها لماذا أنه مع أن الدخان طاهر لا يجوز أن يستصبح به تحت الساق، لأنه حتى محظور النجاسة بعد مو موجود. إذا التقييد يبتني على احتمالين، أحدهما مخالف للمشهور والآخر يلزم منه التعبدية وهو بعيدون. من هنا نقول أن التصرف في المرسلات أولى من التصرف في المطلقات وحملها على المقيد، واضح بعد المطلق. قال وإما على كون الحكم تعبدا محضا، يعني يجب الاستصباح بالدهن المتلجس تحت السماء. لماذا؟ تقول للتعبد، ولا يجوز لك أن تستصبح به تحت السماء، لا لنجاسته باعتباري لأنه طاهر، تعبدا محضا. وهذا الاحتمال الثاني وهو في غاية البعد. اذا عندما نقول ان التصرفات بالمرسلة ومخالفة الظهور المرسلة اولى لهاتين الحيثيتين، اما لانه اذا قيدنا المطلقات يلزم خلاف قول المشهور، اذا قلنا بنجاسة الدخان نجس، واما اذا لم نقل بنجاسته وحملناه على التعبد يلزم غاية خلاف انه بعيد في نفسه، لانه لا نفهم وجها لهذا الحكم، ولعله لذلك. بلي وشوفوا أقف التعبدات أساسا الحكم هو تعبدي، من قبيل أن الإنسان يجب أن يصلي ركعتين في الصبح ثلاث ركعات في المغرب، ولكنه أكو نوع من التعقدات. نحن نفهم بأن هذه الأحكام إنما جاءت لبيان أمور مرتبطة بحياة الناس في القبيل أنه استصبح بها بالدون. الاستصباح بالدون ليس فيه جهة تكليفية، الشارع فقط يريد أن يقول يجوز لك أن تستصبح بهذا الدون أو لا يجوز. وإذا قال يجوز أو لا يجوز نحن نعلم بأنه يجوز أو لا يجوز لوجود في الأمور واقعية، مو في الأمور التعبدية نحن لا نفهمها. فلهذا الحمل على التعبد أيضا ماذا؟ خلاف الظهور. الحمل على التعبد هذا لابد أن تعلمون، إذا دار الأمر بين أن يكون تعبدي أو لا فالآخر عدم التعبدية إلا إذا قامت قرينة على التعبدية. ومن هنا يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف نحن نفهم عندما يقول المولى استصبح به تحت السماء كأنه يريد أن يرشدنا إلى ماذا؟ حتى لا يتنجس. فإذا ثبت أن السقف ليس بنجس أو أن الدخان ليس بمنجس وليس بنجس إذا لا يتنجس السقف. ومن هنا يقول الحمل على التعبدية بعيد غايته. لا 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 تقوى قبل أنها منجبرة، وإلا لو كانت ضعيفة قبل أن لا نحمل المطلقات عليها. قال وأما على كون الحكم تعبدا محضا وهو في غاية البعد، يقول ولعله لذلك أي لعله لما ذكرنا من أن ابتناء التقييد إما يبتني على مخالفة المشهور وإما يبتني على التعبد، نجد أن الشيخ في المبسوط أفتى بالكراهة، يعني الاستصباح تحت السقف قال أنه مكروه، مع مظاهر الرواية أنه الاستصباح يستصبح به تحت السماء، يعني ماذا؟ يعني لا يجوز أن تستصبح به ماذا؟ تحت السقف. فإذا لم يكن يجوز الاستصباح تحت السقف ولا يجوز نهي، والنهي ظاهر في الحرمان، إذا لا معنى لحمله على كراهة. يقول لهاتين الحيثيتين اللتين ذكرناهما من استناء التقييد، نجد ان الشيخ الذي نقل هذه الرواية هو بنفسه افتى بالكراهة ولم يفتي بالحرمة. قال ولعله لذلك افتى في المبسوط بالكراهة مع روايته، مع انه روى هذه المرسلات في نفس المبسوط. والإنصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكالين. ثم يرجع الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول مع ذلك أن المسألة ليست واضحة كل الوضوح، يعني لا نستطيع لا أن نرجح أنه لا يشترط ولا نستطيع أن نرجح أنه يشترط، فالمسألة تدخل في باب الاحتياط. لماذا أنه لا نستطيع لا أن نرجح ذلك أنه يشترط في الاستصباح أن يكون تحت السماء، ولا نستطيع أن نرجح انه لا يشترط ذلك؟ قال والانصاف ان المسألة لا تخلو عن اشكالين. وجه الاشكال قال انه من حيث ظاهر الروايات، الروايات التي دلت على جواز الاستصباح مطلقا جاءت في مقام البيان وهي ساكتة عن هذا القيد، اذا ظاهرها آبن عن التقييد. فإذا كان آبي عن التقييد فالأصل أنه يجوز الاستصباح تحت السماء وتحت السقوف، مضافا إلى أن المرسلة آبية عن أن تقيد. لماذا أن المرسلة آبية؟ يقول لتلك الحيثيتين اللتين ذكرناهما، لأن التقييد إما يبتني على خلاف المشهور وإما يبتني على حكم تعبدي، والتقييد الذي يبتني إما على خلاف المشهور وإما على حكم تعبدي هذا آب عن أن يقيد. فإذا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول المطلقات آبية بنفسها عن التقييد لأنها واردة في مقام البيان، والمقيد أيضا آب عن أن يقيد. لماذا؟ لأن تقييد المرسل المطلقات إما يبتني على أنه خلاف المشهور وإما ماذا؟ وإما هو حكم تعبدي ما حفظ وهو بعيد غايته. قال والإنصاف أن المسألة لا تخلو عن إشكال من حيث ظاهر الروايات البعيدة عن التقييد. لماذا بعيدة عن التقييد؟ قال لإبائها في أنفسها عن التقييد. فإذا المطلقات آبية عن التقييد، وإباء المقيد عن التقييد أيضا، مو فقط المطلقات تأبى التقييد بل المقيد الذي هو المرسلة أيضا يأبى أن يقيد. لماذا أن المقيد يأبى أن يقيد؟ لأن تقييد المرسلة للمطلقات يبتني إما على مخالفة المشهور وإما على أنه حكم تعبدي ما حضر. وإباء المقيد عنه أي عن التقييد. هذا وجه لبيان أنه لا يشترط الاستصباح تحت السماء، بل يجوز الاستصباح مطلقا. الآن يأتي الإشكال من هذه الجهة، يقول ومن حيث الشهرة المحققة لأنه لا يجوز الاستصباح إلا تحت السماء، هناك شهرة كما تقدم، ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول على أنه لا يجوز الاستصباح إلا تحت السماء، ومن هنا مخالفة هذه الشهرة المحققة وهذا الاتفاق لا يخلو عن جرأة ولا يخلو عن يكون خلاف الاحتياط. فإذا نظرنا إلى الصناعة والفن نقول أن المطلقات آبي عن التقييد وأن المقيد آبي عن التقييد، وإذا نظرنا إلى الشهرة والاتفاق المحكي فنقول ماذا؟ أن الاستصباح يجب أن يكون تحت السماء ولا يجوز أن يكون تحت السقوف، ومن هنا فالمسألة لا تخلو عن إشكالين. وجه الإشكال هو أنه المطلقات من جهة آبي عن التقييد والمقيد آبا عن التقييد أيضا، وهذا وجهه ماذا؟ وجه أنها مطلقة، وجه أنها مقيدة ويشترط أن يكون الاستصباح تحت السماء هو أن الشهرة المحققة والاتفاق المحكي. قال ومن حيث الشهرة المحققة والاتفاق المنقول، ومن هنا ولو رجع إلى أصالة البراءة حينئذ، يعني مع وجود هذه الشهرة المحققة والاتفاق المحكي لم يكن إلا بعيدا عن الاحتياط وجرأة على مخالفة المشهور. إذن هنا إلى هنا انتهى الشيخ إلى أنه قال المسألة لا تخلو عن إشكال والاحتياط بأنه أن يستصبح بها تحت السماء. ثم قال بأن العلامة ذكر في المختلف أنه العلامة فصل قال بأنه إذا تصاعدت أجزاء دهنية من الدهن المتنجس فلا يجوز الاستصباح تحت السماء، وأما إذا لم تتصاعد أجزاء دهنية من الدهن المتنجس فيجوز الاستصباح تحت الساق. إذن يظهر أن العلامة قدس الله نفسه الشريف يرى بأنه إذا فعلت أجزاء دهنية يرى أن حرمة التنجيس لا يجوز، لأنه نجس فيتنجس الساخر فلا يجوز الاستصباح تحت الساق. أما إذا لم تتصاعد أجزاء دهنية إذن لا يوجد قانون النجس، إذن فيجوز الاستصباح تحت الساق. قال ثم إن العلامة في المختلف فصل بين ما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدهن المتنجس وما إذا لم يعلم ذلك، يعني لم يعلم أنه تتصاعد أجزاء دهنية من الدهن المتنجس أو لا، فوافق المشهور في الأول. يعني قال إذا علم أن هناك أجزاء دهنية تتصاعد من الدهن المتنجس ماذا؟ لا يجوز أن يكون الاستصباح تحت الظلال والسقوف، وإنما لا بد أن يكون تحت السماء، فوافق المشهور في الأول. هنا الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول أن هذا التفصيل مبني على أن السقف لا يجوز تنجيسه، لأنهم تجدون يقول العلامة أنه إذا تصاعدت أجزاء دهنية، فالأجزاء الدهنية وإن كانت لطيفة إلا أنها نجسة، إذا لا يجوز الاستصباح. لماذا؟ يقول لأنه يلزم تنجيس السقف. أما إذا لم تتصاعد أجزاء دهنية إذا يجوز الاستصباح تحت السقف. إذا هذا التفصيل مبني على ماذا؟ على أنه يجوز تنجيس السقف أو لا يجوز تنجيس السقف. فإن قلنا لا يجوز تنجيس السقف كما هو مبنى هذا التفصيل، إذا التفصيل في محله. أما إذا قلنا أنه افترضوا أنه تتصاعد أجزاء دهنية، ما الدليل على أنه يحرم تنجيس السقف؟ إذا لا معنى لهذا التفصيل. فضل
المشهور المحقق
الذي يجوز أنه لابد أن يكون الاستصباح تحت السماء، ونحن قلنا بأن المشهور بين المتقدمين هو الاستصباح.
مشهور أن الشيء الذي استحار للتحير إلى غاد يظهر.
لا الشهرة التي قالت بأن الاستصباح لا بد أن يكون تحت السماء، يعني الشهرة المحققة في أول المسألة. هذا التفصيل من العلامة في المختلف مبتني على ماذا؟ مبتني على أنه هل يجوز تحريم، هل يحرم تنجيز السقف أو لا يحرم. فإن قلنا يحرم تنجيز السقف فتفصيله في محله، لأنه إذا تصاحبت أجزاء دهنية فيجوز السخ والمفروض حرمة تنجيس السخ. وأما إذا لم نقل بحرمة تنجيس السخ وإنما هو جاهز فإذا اتهموا أنه تتصاحب أجزاء دهنية وهي نجسة، إلا أنه لا دليل على ماذا؟ على حرمة تنجيس السخ. فلهذا يقول العلامة وهو مبني، يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف وهو مبني، هذا التفصيل الذي ذكره في المختلف مبني على ماذا؟ مبني على ثبوت حرمة تنجيس السخ. وأما إذا لم نلتزم بحرمة تنجيس السخ فلا معنى لهذا التفصيل. ثم يقول الشيخ قدس الله نفسه الشريف ولم يدل دليل على ذلك، يعني يحرم تنجيس السخ. إذا هذا التفصيل من العلامة في المختلف غير صحيحين. قال وهو مبني على ثبوت حرمة تنجيس السخ ولم يدل عليه دليل، يعني لا يوجد عندنا دليل على أن تنجيس السخ حرام. هذا المدعى للشيخ إلى هنا، إلا أنه هذه العبارة التي هي عبارة معقدة من الشيخ، هذه العبارة وإن كان كأنه يريد أن يعدل عما ذكره أنه لا دليل، أنه قد يقال أن هناك دليل على حرمة تنجيز السخ ولو كانت الحرمة تعفدية. قد يقال هو أولا ماذا قال؟ قال ولم يدل عليه دليل، يعني أن تنجيز حرمة أن تنجيز السخ حرام هذا لا دليل عليه، لا كتاب ولا سنة ولا إجماع وشهرة، ودليلا ما عندنا احنا، لأنه تجدون أن الشيخ هو يعتني بالإجماعات والشهرة. يقول الشيخ أن تنجيس السقف حرام لا دليل عليه، وإن كان يريد أن يقال قد يقال أن هناك دليل من التساهل من الفقهاء على أنه يحرم تنجيس السقف ولو كان هذا التحريم تحريما تعبديا. إذن وإن كان هذا عدول عن هذه الجملة لم يدل عليه دليل، واضح المطلب؟ حتى الآن نبين العبارة. قال وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء تعبدا لا لنجاسة الدخان معللا بطهارة دخان النجس، هذا خبر كان التسالم. إذا شوفوا شلون يصير عدول، إذا افترضنا أن هذه الجملة إلى التسالم موجودة، هذه ظاهر كل موجودة، وإن كان الظاهر كل من حكم وماذا؟ التسالم على حرمة التنجيس. إذا هنا هذا عدول من ماذا؟ قال لم يدل عليه دليل، ثم قال لا قد يقال أن هناك تسالم على حرمة تنجيس السخ وإن كان هذا الحكم حكما تعبديا، ولكنه نحن عندما قلنا أنه لا دليل على حرمة تنجيس السخ قد يقول لنا قائل بأنه لا يوجد هناك تسالم من الفقهاء على حرمة تنجيس السخ. وهذا التسالم ممن؟ قال التسالم من هؤلاء الذين حكموا بهذا الحكم. التفتوا اخوة حتى يتضح العبارة، تتضح وإلا مو واضحة لا في الحواشي ولا في غير الحواشي، بل في بعض الحواشي أصلا اشتباه في شرحها. شوفوا نحن لو سألنا القائل بأنه يجب الاستصباح تحت السماء تعبدا نقول له لماذا يجب الاستصباح تحت السماء؟ يقول حكم تعبدي. إذا سألت المشهور أنه لماذا تلتزمون أنه يجب أن يكون الاستصباح بالدخل المتنجس تحت السماء؟ يقول هذا حكم تعبدي. طب حكم تعبدي لماذا؟ هنا أكو وجهان للحكم التعبدي. مرة نقول أن هذا الدهن مع أنه طاهر ولكن لا يجوز الاستصباح فيه تحت السماء، هذا تعبد أو متعبد؟ تعبد. مرة نقول أن الدخان النجس، أن دخان الدهن المتنجس نجس ولكن لا يجوز الاستصباح به تحت السماء، تحت السماء تعبدي لو متعبد؟ هم تعبد، كلاهما حكم تعبد. يعني سواء قلنا أن الدخان طاهر ولا يجوز الاستصباح تحت السماء فهو تعبدي، أو قلنا أن الدخان نجس ولا يجوز الاستصباح أيضا تعبدي، لأنه لا دليل عندنا. لا دليل عندنا على نجاسة السخ، فإذا سواء علل المشهور بالطهارة أو علل المشهور بالنجاسة فكلاهما على كلا التقدير الحكم تعبد.
واضح المطلب؟ اذا لو سألت المشهور لماذا ان الاستصباح تحت السماء حكم تعبدي، يمكن ان يجيبك على ذلك لان الدخان طاهر، واذا كان طاهرا اذا قال يجب الاستصباح تحت السماء اذا افرض هذا حكم تعبدي، والا الدخان طاهر كل اشكال ما. واذا قال لي لا الدخان نجس ولكن مع ذلك يجب الاستصباح ماذا تحت السماء، هذا حكم ايضا تعبدي. لماذا؟ لانه على فرض ان الدخان النجس خب يجوز للانسان ان ينجس سقف بيته، ما المحظور في ذلك؟ اذا على كلا الفرضين الحكم ماذا؟ تعبدي. هذا واضح. هاي نقطة. النقطة الثانية، اذا اردنا ان نناقش العلامة، العلامة قال نحن نفصل في المختلف، نفصل بين ما لو تصاعدت اجزاء دهنية فلا بد ان يكون الاستصباح تحت السماء، ولا واذا لم تتصاعد اجزاء دهنية فلا بد فيجوز الاستصباح ماذا؟ تحت السماء. الشيخ ماذا قال؟ قال ان هذا التفصيل مبني على حرمة تنجيز السماء. فاذا اردنا ان نناقش العلامات نناقشه لا بد ان نقول له لا دليل على حرمة التنجيز، لو نقول له انه طاهر تمام لابد هالشكل نجاوب. فإذا جاوبنا أنه طاهر معناه ماذا؟ معناه أننا نرى أن حرمة التنجيس مقبولة عندنا، ولكن نقول هذا طاهر، يعني لو كان نجسا فقط يحرم التنجيس. التفتوا يولا؟ العلامة فصل بين تصاعد أجزاء دهنية قال يجب الاستصباح تحت السماء، أما إذا لم تتصاعد أجزاء دهنية فماذا؟ يجوز الاستصباح تحت السماء. الآن لو جئنا وأردنا أن نناقش العلامة، هنا تارة نقول له بأنه هذا الدهن طاهر، إذا لا معنى للتفصيل، وأخرى نقول أنه لا دليل على حرمة التنجيس، إذا لا معنى للتفصيل. أكو حاجة كيفيتان للمناقشة، تمام لو مو تمام؟ خب إذا قلنا له أن هذا طاهر، هذا معناه بالمفهوم ماذا؟ بالمفهوم اننا نرى انه لو كان نجسا لحرم التنجيس، والا كان الاولى ان نقول له لا دليل على حرمة التنجيس. ملتفتين؟ فاذا عللنا الحكم التعبدي بالطهارة يظهر بالالتزام اننا نرى انه لو كان الدخان نجسا لكان يحرم، والا لو لم نكن نرى ان التنجيس ليس بحرام كان الاولى ان نعلل انه وما هو الدليل على حرمة التنجيس. نلتزم معك انه تتصاعد اجزاء دهنية وهي نجسة، الا انه لا، ما هو الدليل على حرمة التنجيس كما قال الشيخ؟ الا انه لا دليل يدل على حرمة التنجيس. مو نجاوب العلامة نقول لان الدخان طاهر، لأننا إذا قلنا له أن الدخان طاهر يظهر منا أننا نرى أنه لو كان نجس فهو مضر ويحرم التنجيس. واضح؟ الشيخ قدس الله نفسه الشريف إذا اتضحت هذه النكات يقول كل من قال بأن الاستصباح لا بد أن يكون تحت السماء وقال أن هذا الحكم تعبدي وعلل التعبدية بأنه طاهر يظهر منه أنه يرى أن حرمة التنجيز تحريم محرم وأن تنجيز السقف محرم، وإلا كان الأولى أن يقول وما هو الدليل على حرمة التنجيز. شوفوا كيفية الاستدلال. الشيخ يقول كل من وجدنا من آراء الفقهاء وفتاوى الفقهاء يقول الاستصباح تحت السماء حكم تعبدي وعلل التعبدية بماذا؟ أن الدخان طاهر يظهر منه أنه يرى لو كان نجسا لحرمة نجسة، وإلا كان الأولى أن يقول حتى لو كان نجسا لا دليل عندنا على حرمة نجسة، فهو حكم تعبدي من جهة أنه ماذا؟ لا دليل على حرمة تنجيس السماء، مو من جهة أنه طاهر. فإذا علل التعبد بالطهارة نستكشف ماذا؟ أنه يرى أن تنجيس السقف حرام، ولا كان ينبغي عليه أن يعلل التعبد بأنه لا دليل على تنجيس السقف، ولكن نلتزم به هنا تعبدان. فمن تعليل التعبد بأن الدخان طاهر نستكشف منه أنه يرى أن تنجيس السقف محرم، ومن هنا يستكشف عندما قال لا دليل على حرمة تنجيس الساق، يقول قد يقال أن الفقهاء الذين حكموا بكون الاستصباح وعللوا التعبد بأنه طاهر يظهر منهم التسالم على أن تنجيس الساق فيه محرمون، وإلا كان الأولى تعليل التعبد بأنه لا يحرم تنجيس الساق مو لأنه طاهر. قال ولم يدل عليه دليل، وإن كان هذه وإن كان خبرها إن شاء الله سيأتي بعد نص سطر، وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح تحت السماء حكم بماذا؟ حكم بأنه حكم تعبدي، ولكن حكم علل التعبد لا لنجاسة الدخان بل علل التعبد بطهارة الدخان. قال لماذا هذا حكم تعبدي؟ قلنا تارة يقول حكم تعبدي لأنه لا دليل على التنجيس، وأخرى يقول حكم تعبدي لأن الدخان طاهر. يقول هؤلاء الذين عللوا التعبد بأن الدخان طاهر يظهر منهم التسالم على أنهم يرون أن الدخان لو كان نجسا يحرم تنجيس الساق. قال معللا لا لنجاسة الدخان، معللا هذه معللا حال من التعبد، يعني حال كونه معللا ذلك التعبد بطهارة دخان النجس. هل سيجي خبر؟ وإن كان ظاهر كل من حكم هو التسالم على حرمة التنجيس، لماذا ظاهره ذلك؟ يقول وإلا لو لم يقل بحرمة التنجيس، يعني حرمة تنجيس الساق، وإلا يعني وإن لم يقل بحرمة تنجيس الساق لكان الأولى تعليل التعبد أو تعليل التعبد به، أي بأنه لا يحرم التنجيس مو لأنه طاهر. هذا تعليل التعبد به، يعني إذا كان هذا الذي علل التعبد بأن الدخان نجس كان يرى ماذا؟ كان يرى أن تنجيس الساق ليس بحرام، وكان ينبغي أن يقول ماذا للعلامة؟ يقول له افترض أنه تصاعدت أجزاء دهنية، إلا أنه وما الدليل على أنه يحرم تنجيس الساق؟ مو أن يقول له لأنه طاهر. فإذا من قوله لأنه طاهر نستكشف أنه يرى أن تنجيس الزقف محرم، وإلا كان الأولى أن يعلل التعبد بأنه لا يحرم تنجيس الزقف مو لأن الدخان طاهر. قال وإلا لكان الأولى تعليل التعبد به، أي بماذا؟ بأنه لا يحرم تنجيس الزقف لا بطهارة الدخان كما ورد في عبارة بعض الفقهاء، كما لا يخفى، هذه كما لا يخفى إشارة إلى دقة هذا المطلب. بلي
تعبد لأنه الدخان طاهر ولا يحرم، ثم تنجيس الزقف يكون بهذا بحرمة الاستصلاح تحت السطح تعبدا لأن
الدخان طاهر والسطح لا يحرم. انتم ما التفتوا ايضا عندما اقول ما التفتوا اخر، شوفوا احنا عندما قلنا ان العلامة فصل بين ماذا؟ انا دا اشرح العبارة، سألتكم مطلب خارج العبارة انا ما عندي شغل بيه، انا الان وظيفتي ان اشرح هذه العبارة كيف انه كما لا يخفى، شلون كما لا يخفى. احنا دا نقول ان العلامة فصل بين حالتين، بين تصاعد أجزاء دهنية فقال لا بد الاستصباح تحت السماء، وبين عدم تصاعد أجزاء دهنية فقال يجوز الاستصباح تحت السماء. أنا إذا جئت لمناقشة العلامة الصحيح ماذا أقول له؟ أقول له أن الدخان طاهر، إذا كنت أرى أن تنجيس السقف ليس محرم الصحيح أن أقول أن الدخان طاهر، لأقول أنه حتى لو كان نجسا فما هو الدليل على تحريم التنجيس؟ يا هو الثاني، لماذا؟ لأنه في النتيجة أنا حتى لو بنيت على التنجيس فلا يوجد عندي دليل على تحريم التنجيس. أما إذا قلت للعلامة أنت تقول بهذا التفصيل لا معنى له، لماذا؟ لأن الدخن طاهر. هذا مفهومه ماذا؟ أنه أرى لو كان نجسا لحرم التنجيس، وإلا لما علمت ماذا؟ الحكم التعبدي بالطهارة. واضح؟ إذا كل من حكم علل التعبد بالطهارة يظهر منه ماذا؟ أنه يرى حرمة تجديد الصلاة. ومن هنا يستكشف الشيخ قدس الله نفسه أن كل من علل التعبد بطهارة الدخان هو يقبل حرمة تجديد الصلاة، وإلا كان ينبغي أن يعلل بعدم حرمة تجديد الصلاة، مو بأن الدخان طاهر. واضح؟ الرابع يعني التسالم مشهور، بل هو الشيخ قال لم يدل دليل. طب اذا اكو تسالم ولو بنحو الشهرة هناك دليل لحد، اذا هذا النبي بعد متى من الشيخ ملتكين، فلهذا قلنا انه وان كان هذا عدول من هذه العبارة. الشيخ يريد ان يقول لم يدل اي دليل، لا كتاب لا آية لا رواية لا شهرة لا اجماع لا خبر لا كل شيء، موشكين. قل اذا تبين اكو فالتسالم ولو بنحو الشهرة ولو بنحو ذهب جملة من الفقهاء الكبار، النتيجة أكو دليل، مو أنه ليس هناك أي دليل، لأنه هو تعبيره ماذا؟ قال ولم يدل عليه دليل. طب إذا كان هناك تسالم ولو بنحو الشهرة فإذا هناك دليل، هل أنت تقبل الدليل أو لا تقبل ذاك بحث آخر، بس بعد النفي مو تام. فلهذا قلنا أن هذه العبارة عدول عن ولم يدل عليه دليل، وأن هناك دليل وهو التسالم. فإذا وضحت هذه العبارة ارجعوا إلى الحواشي حتى تشوفون الخلط والتحافظ اللي موجود. الرابع، هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجراب أو غير ذلك؟ هذه المسألة كما أشرنا في البحوث السابقة أنه الآن دل الدليل على أنه يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس، يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس. خب الآن لو فرض أن الدهن المتنجس كانت له منافع أخرى محللة، هل يجوز أن تنتفع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح أو لا يجوز؟ الشيخ قدس الله نفسه الشريف يقول قبل الدخول في هذه المسألة نحن لابد أن نعرف أن القاعدة ما لا تحصل، أن الأصل في الدهن المتنجس أنه لا يجوز الانتفاع به مطلقا إلا إذا قام الدليل على الجواز، أو أن الأصل بالعكس أن الدهن المتنجس يجوز الانتفاع به مطلقا إلا ما دل الدليل على عدم الجواز. من هنا يقول إن بنينا على أن الأصل في الدهن المتنجس هو عدم جواز الانتفاع إلا فيما دل الدليل، ولم يدل الدليل إلا على الاستصباح، إذا لا يمكن أن نعمل منه صب وأي منفعة أخرى. وأما لو بنينا بالعكس كما يقوي بعد ذلك هو أنه يجوز الاستفادة والانتفاع بالدهن المتنجس مطلقة إلا إذا دل دليل على الخلاف، إذا نحن نبحث عن الأدلة نشوف أكو دليل على الخلاف وأنه لا يجوز الانتفاع كالآكل كالشرب كالاستصباح تحت الساق، فعند ذلك نقول لا يجوز. أما إذا لم يدل دليل فالأصل هو الجواز. هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجرب أو تطلى به السفون؟ قولان في المسألة، هذان القولان مبنيان على ماذا؟ على أن الأصل في المتنجس والانتفاع بالمتنجس ما هو؟ قال قولان مبنيان على أن الأصل في المتنجس هو جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، بل الذي هو قال أنه الأقوى أحسنتم، وهو أيضا سيقويه في السطر الخامس السادس هناك في الصفحة المقابلة، يقول ولكن الأقوى وفاقا لأكثر المتأخرين أن الأصل في المتنجس هو جواز الانتفاع إلا إذا قام دليل على عدم الانتفاع كالأكل كالشرب كالاستصباح تحت السماء، إذا افترضنا أن الدليل السابق دل على أن الاستصباح لا بد أن يكون تحت السماء وهكذا. قال إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشرب والاستصباح تحت الظل أيضا لا يجوز، إذا فرضنا تمامية المسألة الثالثة. أو أن القاعدة، هذا هو القول الثاني، أو أن القاعدة في الدهن المتنجس هو المنع عن التصرف أي الانتفاع مطلقا إلا ما خرج بالدليل. طب الدهن المتنجس الذي خرجه الدليل ما هو؟ الاستصباح به تحت السماء فقط. وعلى إذا وردت رواية دليل آخر نقول أيضا يجوز ذلك الانتفاع، وإلا الأصل عدم جواز الانتفاع. إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء ليعمل كالاستصباح تحت السماء وبيعه ليعمل صابونا، هذا أيضا على رواية ضعيفة، يعني دل الدليل أن الرواية إذا قبلناها فيمكن، وأما إذا لم نقبلها فلا يمكن. والذي صرح من هنا يبدا الشيخ قدس الله نفسه الشريف بنقل الاقوال في انه الاصل هو الانتفاع الا ما خرج بالدليل او ان الاصل هو عدم الانتفاع الا ما خرج بالدليل وياتي والحمد لله رب العالمين.